أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل على محمد. أي مسألة وصلنا؟ إذا مسألة 446، إذا لم يكن للميت ولي أو فاته ما لا يجب على الولي قضاؤه. مثل ماذا لا يجب على الولي قضاؤه؟ كما هو الحال فيما فات عن غير عذر، لأنه يجب على الولي أن يقضي ما فات بعذر، مو كذي؟ فالأقوى عدم وجوب القضاء عنه من صلب المال. يعني عن ماذا؟ الأقوى أنه لا يجب على الورثة أن يأخذوا اشتروا توفي الميت ولكوا 10 بنات. هل يجب على البنات أن يأخذوا من أموال الميت ويصرفوها في قضاء صلاته؟ لا يجب، وإن كان الأحوط استحبابا لهم أن يفعلوا ذلك، وإن كان القضاء أحوط استحبابا بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة. الورثة تارة يكونون كلهم بالغين، وتارة يكون بعضهم بالغ وبعضهم ماذا؟ قاصر غير بالغ. القاصر يشمل غير البالغ وغير العاقل، واضح؟ خب، إذا كانوا كلهم بالغين الأحوط استحبابا لهم ماذا؟ أن يخرجوا. خب، إذا كان بعضهم بالغ وبعضهم غير بالغ، بعضهم عاقل بعضهم غير عاقل، يعني البعض كامل والبعض قاصر بالتعبير الأدق. الكامل ماذا؟ المكلف الكامل يخرج من التركة، من قسمه التركة ما يقضي به، احتياط استحبابي طبعا. فالأحوط استحبابا القضاء بالنسبة إلى غير القاصرين من الورثة. أما القاصرين فهذا تصرف في مال القاصر ما معلوم أن الشارع يجيزه، فلا يتصرف فيه. مسألة: المراد من الأكبر من لا يوجد أكبر منه سنا، وإن وجد من هو أسبق منه بلوغا أو أسبق انعقادا للنطفة. قد يدخل الرجل على زوجتيه مثلا في ليلة واحدة، أو لا في ليلتين مثلا، يدخل على الأولى ثم في الليلة الثانية، أو بعد أسبوع يدخل بالثانية، بعد أسبوع يدخل بالثانية مثلا. خب، ويعلم أن الأولى حبلت منه قبل الثانية، لكن الثانية ولدت قبل الأولى، تصير هذه أو ما تصير؟ تصير، صحيح؟ خب، هنا أيهم هو الأكبر؟ أي الولدين هو الأكبر؟ ابن الثانية لا ابن الأولى، لأنه ولد قبل ابن الأولى. وإن كان ابن الأولى انحصلت النصف قبل ذلك، لكن احنا بمراحل نفس الولادة لا في انعقاد النصف. كذلك الحال لو ولد احد الاخوين قبل الاخر بيوم، يعني ولد الاول في يوم السبت والثاني في يوم الاحد مثلا، الذي ولد في يوم الاحد بلغ قبل الثاني، قبل الاول الذي ولد في يوم السبت، يقول البلوغ ما إلينا نشغل فيه، احنا يهمنا الاكبر، سواء هذا بلغ قبل او بلغ عقب ما يهمنا، كما لو احتلم هذا قبل مثلا، واضح؟ ما يهمنا نحسب قبل او بعد، يهمنا ماذا؟ يهمنا انه متى ولد. نعم، المراد من الاكبر من لا يوجد اكبر منه سنا، وان وجد من هو اسبق منه بلوغا او اسبق انعقادا للنطفة. خب، لا يجب الفور في القضاء عن الميت ما لم يبلغ حد الاهمال. سابقا ايضا مر نظير ذلك بالنسبه للقضاء عن نفس الانسان، صحيح؟ لا يجب قضاء ما فاتك أن يكون فوريا بالنسبة إلى ما فاتك أنت، لا يجب أن تقضيه على نحو الفور، بل يجوز أن تؤخره إذا لم يبلغ حد الإهمال. هنا نفس الكلام، ما فات والدك يجب عليك أن تقضيه، لكن لا على نحو الفور إذا لم يبلغ حد الإهمال. خب، إذا علم أن على الميت فوائد ولكن لا يدري أنها فاتت لعذرين من نوم أو نحوه، أو لا لعذرين، لا يجب عليه القضاء. مثلا توفي الميت ورأى ورقة قد كتبها الميت قال علي 10 صلوات، مثلا من الصلوات الفلانية، مثلا 10 صلوات للظهر، مثلا للظهرين مثلا يعني. خب، هنا لا يعلم انها فاتت لعذر فيجب القضاء، او فاتت لغير عذر فلا يجب القضاء، صحيح؟ لا نعلم، يقول لا يجب القضاء. ليش؟ من يقول شك في التكليف بعد، وفي موارد الشك في التكليف من قبل اصاله البراءه بعد اثنين، ما عدنا عن الاجمالي. في احكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا او تقليدا، يعني هذا الشخص يقلد السيد السيستاني مثلا، والوالد المتوفي يقلد مثلا السيد الخوئي مثلا. خب الان هذا الشخص يريد ان يقضي عن المتوفي، خب يعمل في صلاته واحكام على فتوى السيد الخوئي او على فتوى السيد السيستاني، هو يعمل على فتوى من يقلده هو لا من يقلده والده. في احكام الشك والساهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا او تقليدا، وكذا في اجزاء الصلاه وشرائطها، فلا عبره اذا بتكليف الميت. اذا مات في اثناء الوقت، حتى لو كان الميت نفس فقيه بعد ما يهمنا من المحنه، اذا مات في اثناء الوقت، توفي الميت في اثناء الوقت، يعني بعد اذان الظهر بمده مثلا، بعد مضي مقدار الصلاة بحسب حاله، مثلا تصرف بعد نصف ساعة، هذا الإنسان لو بدأ من أول الأذان بالتوضأ والصلاة انتهى من صلاة قبل أن يتوضأ، صحيح؟ بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها على الأحرط لزوما، يعني حتى إذا لم يخرج الوقت الأحرط وجوبا القضاء، لأن هذا يختلف. ما يقدر يقول خمس دقائق. شوف، يمكن في انسان معين كان على وضوء، انت كنت على وضوء خمس دقائق تكفيك للصلاة بعد دخول الوقت، صحيح؟ انا لم اكن على وضوء، خمس دقائق ما تكفيني، احتاج اولا اتوضأ ثم اصلي، مش دي؟ بحسب حاله، من كونه على طهارة او عدمها، من كونه كبيرا في السن فيحتاج الى ان يبطئ في صلاته، او كونه صغيرا شابا فصلاته تكون اسرع، من كونه مثلا مريضا او سليما، وما شاب من كونه مسافرا او حاضرا، هذا ايضا لها اثر. المسافر صلاته اقصر ركعتين، لا اربع ركعات مثلا، بحسب حاله بعدها مرت اكثر من مره. وجب على الولي قضاؤها على الاحرط لزوما، لان اصل وجوب القضاء شنو؟ احتياط وجوبي. المقصد الثامن صلاة الاستئجار. صلاة الاستئجار أن يستأجر الشخص شخصا ليقضي عن أبيه، واضح؟ أنت تستأجر شخص يقضي صلوات اللي فاتت أبوه، هذا المطلب، هذا المقصد الثامن أصل لهذا الأمر. صلاة الاستئجار، الاستئجار يعني أن تستأجر شخصان لعمل ما. هنا صلاة الاستئجار يعني أن تستأجر شخصاً ليصلي عن شخص، أن تستأجر شخصاً ليصلي عن شخص. لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها. الآن شخص لا يتمكن من الصوم، الصوم من الواجبات، الصلاة من الواجبات، مثلي يجوز لك أن تستأجر عنه من يصلي عنه، يجوز أن تستأجر عنه من يصوم عنه. الفقهاء يقولون في كل الواجبات، القاعدة الأولية كل الواجبات لا يجوز، بل عندنا استثناءات خفيفة، أما القاعدة الأولية لا تجوز. لا تجوز النيابة عن الأحياء في الواجبات ولو مع عجزهم عنها، يعني حتى إذا كانوا عاجزين عن الإتيان بها ما في أمل يقدرون، إلا في الحاج. الحاج يستثنى، الحاج له حالة استثناء حتى الآن يأتي. بالنسبة إلى الحاج، التفت معي، الحاج لنا مثالين يجوز فيهما النيابة، التفتوا للفرق بين المثالين، في الفرق دقة بسيطة إذا تلتفتون تتضح. المثال الأول، شخص موسر، شخص عاجز عن الحج ما يقدر بدنيا يحج، جسديا لا يتمكن من الحج، واضح؟ او يوجد مانع يمنعه من الوصول الى السعودية مثلا مطلوب امنيا، ولا يحتمل بتاتا ان يتسع هذا المنع. هو هي ضرب مثال الى العاجز، العجز البدني عاجزا عن المباشرة، حتى العجز الغير البدني هم يشمل عدم تغطية الجرب. على كل حال اتفق معي، هذا الانسان غير متمكن من الذهاب الى الحج، صحيح، لكن اموال عنده، البنك مليء من امواله، يستطيع ان يستاجر ام لا؟ والحال التفتوا، عاجز ما يحتمل ان الحج يرتفع، مو الان عاجز هذه السنه والسنه الجايه سيرتفع، لا ما يحتمل الحج يرتفع، واضح؟ هنا يقال يجوز بل يجب على هذا الشخص ان يستاجر شخصا ليحج عن، واضح؟ الكلام عن الحج الواجب شيخنا، الكلام عن الحج الواجب. هذا مثال شخص ثري، تكتب المثال، وعاجز، ثري وعاجز. يقول إلا في الحج إذا كان موسرا وكان عاجزا عن المباشرة، فإنه يجب الاستئجار هنا، يجوز ويجب كما سيأتي في الحج. انتهى الفرق الثاني، المثال الثاني، او كان ممن استقر عليه الحج. الان نشيل شرط الاستراء، شرط الايثار ان يكون مسيرا، نرفعه. نقول شيخ محمد رضا عندما كان شابا في العشرين من عمره كان متمكنا من الذهاب الى الحج من الجهة المالية ومن جميع الجهات، وترك الذهاب الى الحج الى ان بلغ 60 من عمره، واضح؟ والآن هو عاجز عن الذهاب إلى الحج بدنيا، ما يمكن الذهاب، ما يمكن أن يذهب، أو السعودية الآن ما تخليه يدخل مثلا. المهم الآن ما نتكلم عن أنه سريع أو غير سريع، تشوفوا ما جاء يتكلم أنه سريع أو مو سريع، الفرق هنا بين المثال هذا والمثال السابق. هنا الحج استقر عليه من زمن، هنا أخذنا بدل الثراء استقرار الحج سابقا، نفس استقرار الحج في ذمته. ألم نقول أن الحج استقر في ذمته عندما كان عمره 20 سنة؟ استقر، كان متمكنا ولم يذهب، فالحج استقر في ذمته، صار مستطيعا ولم يذهب، فاستقر الحج في ذمته. بعد ذلك عندما شاق وكبر نقول له يجب عليك أن تستنيب من يحج عنك، صار المطلب واضح. الفرق بينه وبين السابق انه في السابق لا نشترط في السريع ان يكون قد استقر الحج عليه في ذمته، ربما منذ كان صغيرا كان غير قادر على الذهاب الى الحج، ما استقر الحج في ذمته، لكنه فجأة حصل على اموال، هذه الاموال يستطيع ان يستنيد بها. في المثال السابق، في المثال السابق استقرار الحج وعدم استقراره ما لوحظ، لوحظ فرائل الإنسان وعجزه. في المثال الثاني لم يلاحظ الثراء، لوحظ العجز وماذا؟ واستقرار الحج. في كل مثال لوحظ أمران، العجز وشيء. في المثال الأول العجز مع الثراء، في المثال الثاني العجز مع ماذا؟ مع استقرار الحج سابقا. صار مطلب لكم واضح؟ ليش شيخنا؟ إذا استقر عليه الحج ما إلى معنى أن يستنيب شيخنا. أنا استقر علي الحج، أنا عندما كنت في العشرين أعطيني مجال، أنا الحين قادر على الذهاب إلى الحج، واستقر وكان الحج استقر علي منذ متى؟ منذ كان عمري 20 سنة، أروح أستنيب شيخ محمد رواي يروح الحج عني، ما إلى معنى شيخنا. وجب علي عن شيخنا، أعطيني مجال أدري أقضي، ليش أستني الشخص؟ ما حد من الفقهاء، لا قائل به من فقهائنا، لا المتقدمين ولا المتأخرين. شيخنا أكو بعض الأمور قد العبارة ما نصف عليها بشكل يرفع الغموض، ويا شيخنا تصير هي الحالات كثيرا شيخنا، أنت تحتاج للمدرس ليش؟ يرفع الغموض مو كذي؟ جزما هنا بالنسبة إلى من استقر عليه الحج سابقا وهو الآن متمكن، لا نقول له استنف غيرك ليذهب للحج، بل نقول له اذهب بنفسك. العجز له حظة الاثنين شيخنا، وجهته العجز له حظة الاثنين بلا أدنى شك بلا أدنى تردد، وإن كانت العبارة قد توهم ما هو في ذهنك، لكن بعض كثير من الأحيان أصلا الفتاوى يكون ملحوظة بقرائن أخرى، يعني أنت تحتاج إلى يكون عندك إلمام على أبواب الفقه حتى تفهم بعض الفتاوى. مرة نظير ذلك كثير في أبواب سابقة، ما يخير يخفي كل مسألة تفصيلات كاملة. نعم خب. يقول فيجب أن يستنيب من يحج عن خب. تمام انتهت المسألة. كان الكلام عن النيابة عن الأحياء في الواجبات، الآن يتكلم عن النيابة عن الأحياء في المستحبات، تجوز النيابة أم لا؟ سابقا الكلام عن ماذا؟ عن النيابة عن الأحياء، ما نتكلم عن شخص ميت، احنا نتكلم عن شخص حي. يقول وتجوز النيابة عنهم في بعض المستحبات العبادية مثل الحج والعمرة والطواف عن من ليس بمكة. ليش والطواف عن من ليس بمكة؟ بالنسبة إلى الطواف عندنا روايات تسأل الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه أطوف عن صاحبي مثلا وهو في مكة، بالمضمون الرواية يعني، قال لا إذا كان في مكة ما أطوف عنه. عندنا روايات فالفقهاء يستثنوا هذا المورد لخصوصية فيه، يعني أنت إذا وصلت إلى الكعبة لا تطوف عن من هو معك في مكة، تطوف عن من هو في القطيف أو الإحساء أو البحرين مثلا. واضح؟ خب. يقول وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وآله وقبور الأئمة عليهم السلام، يعني تقول آتي بهذا الطواف نيابة عن فلان، يعني كأنك تجسد فلان مكانك كأنه هو الذي يأتي بالفعل، النائب بعد واضح بعد. خب. وقبور الأئمة عليهم السلام وما يتبع ذلك من الصلاة مثلا، إذا كانت هناك صلاة مستحبة مثلا خب. تنوب عنهم في الصلاة، بل تجوز النيابة في جميع المستحبات رجاء كل المستحبات ترقى بعد، لكن برجاء المطلوبية في بقية المستحبات. واضح؟ هذا بالنسبة للنيابة عن ماذا؟ عن الأحياء. الآن يأتي إلى الأموات، كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات. الأموات الأحياء خالف الواجبات لا تجوز، مجري فعلى الأساسية أنه في الواجبات لا تجوز. عندنا مثالين استثناءهم له مثال الحج، مثالي الحج. بالنسبة إلى الأموات يجوز حتى في الواجبات، حتى في الصلاة والصوم يجوز لك أن تنوب عنهم. كما يقول كما تجوز النيابة عن الأموات في الواجبات والمستحبات. انتهت المسألة. الآن كان الكلام عن النيابة، يعني أن تأتي بالفعل من الأول نيابة عن فلان، يعني من الأساس لا تأتي به نيابة، تأتي به عن نفسك، لا تأتي به نيابة عن فلان. الآن مورد آخر، تأتي بالفعل نيابة أثارة عن نفسك، يعني لا تقصد به أنه نيابة عن فلان، بعد أن تنهي العمل تقول أهدي هذا العمل إلى فلان، يجوز أو لا يجوز؟ تفصل للفارق. عندما أتيت بالطواف قاصد أن هذا الطواف عن نفسك مو عن فلان، لكن بعد أن انتهت قلت أهدي طواف هذا الطواف إلى فلان. يقول ويجوز إهداء ثواب العمل إلى الأحياء والأموات في الواجبات والمستحبات. صار بعد هنا إذا صليت صلاة واجبة أو أتيت بالحج الواجب تقول أهدي ثواب هذا الحج إلى فلان، إلى والد المتوفي مثلا. واضح؟ كما ورد في بعض الروايات وحكي فعله عن بعض أجلاء أصحاب الأئمة عليهم السلام، بأي كيفية؟ بأن يطلب من الله سبحانه أن يعطي ثواب عمله لآخر حي، كان هذا الآخر أو ميت لا نفرق. هذا يعطى ثواب إهداء، كما أنك تهدي للميت تهدي للحي، أو كما أنك بالأصلاة تهدي للحي تهدي للميت، مكتب في العكس. أنت لا تهدي للحي كتاب، تهدي للحي كتاب أم لا؟ تهدي له ثواب أيضا. واضح؟ خب. وهنا لا نفرق بين الواجبات والمستحبات، بس ها هيها النيابة لا تقتضي براءة ذمة المنوب عنه من أي شيء. هذا يصير خالص. يعني انت بعد أن أتيت بالحج أحليت ثواب الحج إلى والدك، والدك ما راح الحج سابقا، هذه ما تبرئ ذمة والدك. وجهتون المسألة؟ هي ما فيها براءة ذمة في النيابة. نعم إذا أتيت بالفعل نيابة عن والدك تبرئ ذمة والده. أما في الإهداء ما تبرئ الذمة، بل يحصل ثواب يودون إلى تنحورية في القبر، لكن هذا شنو هو؟ هذا ما يصير شنو هو بريء الذمة من الحاج. خب نعم هذا طبعا هذا سؤال خارج عن طول الدرس، لكن انت جايب لنا لمناسبة ما ذكرناه سابقا. مو كذي؟ تصلى ثم تهدى او تصلي يعني باي عنوان انت تصلي؟ يوجد كلام بينهم انك عندما تصلي تقصد الصلاة باي عنوان. بالنسبة الى زيارة الامام الحسين الوارث ثم تصلي ركعتين، ما وضحت الرواية انه تهدي ثوابهما للامام الحسين، وكأنما صلاة الركعتين جزء من النسك المستحب في هذا المورد. صلاة ركعتين تقربا إلى الله عز وجل، حتى بأي عنوان. البعض يقول الأفضل أنك بعد أن تصلي هاتين الركعتين تهدي ثوابهما إلى المعصوم، إلى الإمام الحسين. بالنسبة إلى بعض المعصومين طبعا كل اللي حاضر، هل بعض العلماء ما ثبت أنه يوجد استحباب للإتيان بصلاة الركعتين فضلا عن الإمام زاد الموجود هنا وهناك؟ يعني ما خلت استحباب اللي كان بركعتين مثلا بعد زيارة سيرة المعصومة مثلا سلام الله عليها، واضح؟ لكن لو أردت أن تأتي بصلاة ركعتين تأتي بصلاة ركعتين وتنهي ثوابهما إلى المعصومة. ليش الاستحباب مو بعنوان أنه بعد الزيارة يعني. مو استحباب أنه من بعد الزيارة، استحباب من بعد أنه أصل أصل اللي كان بالمستحبات إلى ثواب أمر زين. لا إذا تأتي بها بقصد أنها واردة بعد الزيارة هذا ما معلوم. وياي ما معلوم أنه وارد بعد الزيارة، ما ورد عندنا مثل هالكلام بالنسبة للسيرة المعصومة على نحو الثبوت. حتى إذا موجود الرواية غير صحيحة أنا ما بحث دقيقا بالموضوع، لكن في ذهني أنه ما عطوا شيء من هذا الحديث. أنت تستطيع أن تأتي بالصلاة بعد الزيارة تقصد بها أن تهدي ثوابها إلى السيرة المعصومة.
ما في رواية
أنا ما أنا ما أنا أعلم على إذا موجود شيء أنا أعرف أعرفه، إذا عطوا شيء ما تعلمنا أنا. خب على كل حال يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرع ذمتهم بفعل الأجير. هذا بعنى في المصدر الأساسي للعبادة. ما استفدت أنا من يقصد بهم، لكن يعني أجل الصحابة من أمثال زرارة وهذا الوزن يعني أصحاب العين. أخذ دين صحابة بعده صحابة للعين مو صحابة للرسول صلى الله عليه وآله. على كل حال من ميزان زرارة وابن أبي عمير وحمد بن مسلم ويونس وبيرين هالميزان يعني بيكونون حتى من يقصد بهم لا أدري أنا. خب مسألة 752 ما تبق كان لباجة مدخل. الآن يدخل في صلب البحث، يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر لذلك ما تبق لباجة مصل بالبحث، لأنه الكلام عن صلاة الاستئجار والكلام السابق ما أتكلم ما أتى بكلمة استئجار أصلا، كله عن النيابة. النيابة شيء والاستئجار شيء. أنا آتي بالصلاة عن والدي نيابة عن والدي فعل هذا، لكن مو استئجار هذا، يعني مو بأجرة مو بثمن. خب يجوز الاستئجار للصلاة ولسائر العبادات عن الأموات وتفرغ ذمتهم بفعل الأجير. خب ذمة الميت مشتغلة بالصلاة، أنا أجي أستأجر شيخ محمد رضا ليفرغ ذمة هذا الميت. خب إذا صلى فرغت ذمة الميت وتفرغ ذمتهم ذمة الأموات بفعل الأجير، من دون فرق بين كون المستأجر هو وصيا للميت أو وليا أو وارثا أو أجنبيا. مو المستأجر، المستأجر. من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا أو وارثا أو أجنبيا. مستأجر مو المستأجر. المستأجر مع الكلام هنا حتى المستأجر أيضا لا نفرق فيه من يكون، لكن هنا يريد المستأجر للمستأجر بكثرة الجيم لا بفتحها. من دون فرق بين كون المستأجر وصيا أو وليا، يعني سواء الذي استأجر لإفراغ ذمة الميت كان هو الوصي أو كان هو الولي أو كان هو من هو أحد الورثة، لا ليس بوصي ولا ولي كأحد البنات مثلا فإنها ليست وصية ولا ولية مثلا. أو أجنبي، شخص أنت تعرف أن مسلم توفي في أمريكا مؤمن من الأتقياء لكن عليه صلوات، تجي تستأجر شخص ليقضي عينه. أنت أجنبي عنا ما إلك ربط به أصلا، أجنبي يعني ليس بوصي ولا ولي ولا وارث، مش دي؟
ذمة
الأجير.
ذمة
الأجير. مع قبل؟
صحيح.
هو ما استؤجر على قبول العمل، استؤجر على إفراغ ذمة الأجير. لا لا. ما تحصل الأجير يقول لك أنا أصلي بشرط أن تقبل هذه الصلاة. إذا حصلت أجير أعطني حديد رقم وصلي بشرط أن تقبل عليه الصلاة. القبول شيء والصحة شيء، بل يستأجر على أن يأتي بالعمل صحيحان فقط. أما قبول العمل وعدم قبوله هذا يترتب على ألف شرط. لا لا الأجير أفرغ ذمة الميت. بلي إيه ما يقسم ما عليه أي شيء. هو أتى بالعمل المطلوب منه. المطلوب منه مو أن يأتي بالعمل مقبولان، أن يأتي بالعمل صحيحان. يعتبر في الأجير العاقل وكذا الإيمان والبلوغ على الأحرط لزومان. الأجير لابد أن يكون ماذا؟ عاقل. بعد واضح ليش يشترط العقل بعد. وكذا الإيمان أن يكون مؤمنا، والبلوغ يعني أن يكون بالغا على الأحوط لزوما. وإن قلنا بأنه صحة عبارة الصبي لكن هنا لابد أن يكون الأجير ماذا؟ بالغ. كما يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحا بحيث يمكن إجراء أصالة الصحة فيه. تأتي إلى شخص لا تحتمل أنه يأتي بالصلاة صحيحة، في أشخاص ما تحتمل في حقنا أن يأتوا بالصلاة صحيحة، مو كذي؟ هذا تستأجره للصلاة عن والدك وتقول أجري أصالة الصحة. أصالة الصحة متى تجري؟ شوف تأتي للشخص مثلا لزيد من الناس وتحتمل احتمالا معتدا به ان صلاته صحيحه كما هو الحال الان في اغلب الموجودين هنا، لا تحتمل بل كل الموجودين هنا، لا تحتمل ان صلاه كل واحد منا صحيحه. الان اذا اردت ان تستاجرني الا تحتمل ان تكون صلاتي صحيحه؟ تحتمل احتمال قوي. هنا تجري اصاله الصحه، ما يحتاج يجي تقول لي وقف وصلي امامي لارى كيفيه صلاتك ثم ماذا؟ ثم استأجره. يكفي ماذا؟ احتمال، بشرط يكون احتمال مو احتمال عقلي محض، لا احتمال معتد به. خب ان يكون هناك ان يكون يوجد احتمال لصدور العمل صحيحا من هذا الاجير. اما اذا كان اجير لا احتمال ان يصدر منه العمل صحيحا فهذا لا يمكن ان يستأجر. كما يعتبر احتمال صدور العمل منه صحيحا بحيث يمكن اجراء اصالة الصحة فيه. ويكفي في اجرائها احتمال كونه عارفا باحكام القضاء اجتهادا او تقليدا او عارفا بطريقة الاحتياط. يعني يكون عندي المام ولو ببعض الاحكام الشرعية بحيث يعني عندك مقدار معتد به، مو شرط دارك المنهاج من الاول الى الاخر، لكن بالمقدار المتعارف يكون عندي المام بالاحكام الشرعية. خب ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت. خب إلى هنا انتهت شروط الأجير. ذيك شروط الأجير صحيح؟ الآن مو شروط أجير بعد، الآن ما ضايق على الأجير. طبعا الأجير يريد أن يصلي عن زيد الميت، ماذا يقصد؟ يقول ويجب على الأجير أن يقصد النيابة عن الميت، أن ينوب عن الميت بأن يأتي بالعمل القربي كالصلاة مثلا مطابقا لما في ذمة الميت. في ذمة زيد صلاة، صلاة الظهر وعصر مثلا، فهو يأتي هذا الشخص الأجير يأتي بصلاة الظهر والعصر، يأتي بالعمل القربي مطابقا لما في ذمة الميت. في ذمة الميت ظهر وعصر، ويأتي بظهر وعصر بهذا المعنى مطابق رحمة الله. مطابق لما في ذمة الميت يعني في ذمة الميت ظهر وعصر، ويأتي بظهر وعصر. مطابقا لما في ذمة الميت بقصد تفريغها، قاصدا أن يفرغ ذمة الميت، مو فقط يقصد أن هذا مشابه لما في ذمة الميت، لا، قاصدا أنه بهذا الفعل يفرغ ذمة الميت. وكأن ذمة الميت ماذا؟ كالكيس مليء بأشياء، هو يفرغ ذمة الميت من، واضح؟ ويكفي في وقوعه قريبا أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة الذي كانت إحبابيا. خب، ما المقصود بقريبا؟ ويكفي في وقوعه قريبا، في وقوع العمل قريبا، يعني قربيا، يعني متقربا به. ولو كان قريبا حط متقربا به كان أحسن يعني. نعم، إذا كان قربيا لا بأس، يعني تقليم الباء على الياء لا بأس أيضا، فيكون هنا من باب التقريب. نعم، قريبا جزما خطأ شيخنا يعني، أو فيها تجوز يعني قطعي. الأصح إما أن تكتب متقربا به أو قربيا، اثنينهم يصحان، قربيا يصح أو متقربا به أيضا يصح. ويكفي في وقوعه قربيا أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة. الآن يتوجه إليك أمر بالنيابة، طب الأمر بالنيابة قبل أن تستأجر يا شيخ محمد رضا لتؤدي صلاة عن زيد، كان يستحب لك أن تأتي بالصلاة عن زيد، مش لي؟ متوجه إليك أمر استحبابي، يقول لك الشارع يستحب لك أن تقضي ما فات الميت، فأنت أجنبي عن الميت، يستحب لك أن تقضي ما فات عن الميت. لا، ذاك الآن بحث ثاني سيأتي، اتركوا الآن لأن نطلع المسألة وسيأتي الجواب عنه. الآن شيخ محمد رضا يريد أن يقضي عن زيد، جيد؟ خب، قبل أن يستأجر، قبل أن يأتي الولي ويستأجر شيخ محمد رضا، زين؟ كان الأمر استحبابي بالنسبة إليه، بعد الاستئجار صار وجوبي، صار متعلق الإجارة ويجب الوفاء به. واضح؟ خب، يقول ويكفي في وقوعه قربيا أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالنيابة. هذا الأمر الذي كان استحبابيا قبل الإجارة وصار وجوبيا بعد الإجارة، يعني قبل الإجارة كان أمر استحبابي يستحب لك أن تقضي عن الميت، بعد الإجارة صار يجب عليك أن تقضي عن هذا الميت. خب، يقصد امتثال هذا الأمر المتوجه الذي كان استحبابيا وصار وجوبيا. كما إذا نذر النيابة عن الميت، فالمتقرب بالعمل هو النائب. خب، كما إذا نذر النيابة عن الميت أيضا نفس الكلام من نفس الباب، فإنه قبل أن ينذر النيابة عن الميت كان الأمر استحبابي، بعد أن نذر صار الأمر وجوبي، كأنه مستأجر. هو ليس مستأجرا لكنه كان مستأجر. يا شيخ محمد رضا، قبل أن تنذر الصلاة عن زيد كان الخطاب لك استحبابيا، بعد أن نذرت أن تقضي عن زيد صار الاستحباب الأمر شنو؟ وجوبي. خب، فالمتقرب بالعمل هو النائب، أنت الذي تقصد أن تتقرب بالعمل. خب، ويترتب على هذا التقرب من النائب فراغ ذمة الميت، أنت تقصد أن تتقرب إلى الله عز وجل. يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة. شلون يعني تستأجر الرجل سواء الميت رجل أو امرأة؟ لا يفرق. وتستأجر المرأة للصلاة عن الميت سواء كان الميت رجل أو امرأة أيضا؟ يعني لا يجب أن يكون الذي يخبر عن الرجل رجل والذي يخبر عن المرأة امرأة. وهذا مو فقط هنا، حتى في الحج، حتى في الصوم، في كل الأفعال يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة عن الرجل والمرأة. وفي الجهر والإخفاف ماذا يفعل؟ وفي الجهر والإخفاف يراعى حال الأجير. يعني إذا كان الرجل أجير يجهر في الصلوات الجهرية حتى لو كان ينوب عن المرأة. ما يهمنا الميت من، يهمنا من الأجير. الأجير يعمل بوظيفته في الجهر والإخفاف. فالرجل يجهر بالجهرية وإن كان نائبا عن المرأة، والمرأة لا جهر عليها وإن نابت عن الرجل. المرأة لا جهر عليها بعد الصلاة مثلي حتى لو كانت تصلي نيابة عن الرجل. مسألة لا يجوز استئجار ذوي الأعذار مطلقا على الأحواض كالعاجز عن القيام أو عن الطهارة الخبثية لياهي زايدة أو عن الطهارة الخبثية أو المثلوث. خب العاجز عن القيام، القيام ركن، الخبثية مو خبيثية. خب القيام ركن، خب من لا يتمكن من القيام صاحب عذر، صحيح؟ من لا يتمكن من الطهارة الخبثية مو حدثية، الطهارة الحدثية لا تصح الصلاة معها أصلا. كلام عن الطهارة الخبثية، الطهارة الخبثية مثل شنو؟ لا يتمكن من تطهير، من غسل يده هنا مثلا، هي عنده نجاسة لا يتمكن من تطهيرها، هذا معذور يصح الصلاة من، لكن لا يصح، لا يصح أن يستأجر. واضح؟ أو العاجز أو عن الطهارة الخبثية أو المثلوث أو المتيمم. المثلوث تقدم أن المثلوث تصح الصلاة من، لكن هو صاحب عذر أم لا؟ نفس الكلام. او المتيمم هو ما يرجع في كل الامثله، حتى في القيام العاجز عن القيام ما قال العاجز عن الركوع، مثل مثال له تكفي عن بقيه الاحوال. او المتيمم الا اذا تعذر غيرهم. تعذر غيرهم يعني لم نجد شخص غير معذور، مثلا سقطت قنبله نوويه من احد الكواكب على الكره الارضيه، ف صار الناس شنو، مات اغلب الناس وبقي كم واحد عجزه مثلا يريدون ان يخلوا عن البقيه. بل في صحه تبرعهم يعني ذوي الاعذار عن غيرهم اشكال. خب يعني الاحوط وجوبا على الصحه مو؟ نعم يستدعي السيد لا يبعد جواز استئجار بالجبيره الذي يتوضا وضوء جبيره مثلا. وصحة تبرعه يقول هذا وضوء الجبيرة كان له خصوصية وإن كان هو عذر، لكن مو مثل بقية الأعذار فتصح، يصح تبرعه ويصح استئجاره. وإن كان الأحوط خلافه، هذا يصير احتياط مع شنو؟ استحبابي، لأنه مسبوق بالفتوى على خلافه بقوله لا يبعد جواز. ثم يقول وإن تجدد للأجير العاجز. خب الأجير عندما استؤجر كان قادرا على الإتيان بالصلاة تامة، الآن صار عاجزا لا يأتي بالصلاة في حال عجزه بل ينتظر إلى زوال العذر. خب إذا كان لا يحتمل زوال العذر بعد يراجع المستأجر. واضح؟ وإن تجدد للأجير العاجز انتظر زمان القدرة. خب إذا مسألة 756 إذا حصل للأجير شك أو سهو يعمل بأحكامهما بمقتضى تقليده أو اجتهاده. هذه مسألة واضحة بعد، الأجير شك أو سهى يعمل على تقليده، بعد نقول له شوف تقليد منه عمل. وهل يجب عليه أن يعيد الصلاة؟ لا، لا يجب عليه أن يعيد الصلاة، بل يعمل مثلا إذا تكبير ثلاثة الأربع يبني على الأربع ويأتي بركعة من صيام، صحيح؟ وتصح الصلاة ولا يجب عليه أن يعيدها. ثم يقول هذا مع إطلاق الإجارة، يعني إذا قيل له استعجرناك للصلاة عن الميت إقرار ذمة الميت بعد. أما إذا قيل له نستعجرك للصلاة عن الميت بحيث متى ما شفت أو سهوت تعيد الصلاة بعد، فما نقبل هذه الصلاة، الصلاة المرقعة لا نقبلها في هذه الحالة. في هذه الحالة لا بأس ما المعنى. بل بما أنه لا حق وجوبا يتمها ويعيد الصلاة بعد ذلك. يتمها ويعيد. على كل حال لا يجتزئ بهذه الصلاة التي شك وسعها فيها مقتضى أنه استؤجر على عمل غير مشكوك فيه. خب يقول وإلا هذا مع إطلاق الإجارة يعني مع عدم تقييد الإجارة وإلا فمع تقييد الإجارة لزم العمل على مقتضى الإجارة. فإذا استأجره على أن يعيد مع الشك أو السهو تعين ذلك لزمه ذلك. وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقييده. واضح المسألة؟ إذا ما قيد ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد. مثلا ما قال له تصليها مثلا كلها في المسجد هل يجب أن يصليها في المسجد؟ لا يجب أن يصليها في البيت أيضا. لكن لو قال صليها في المسجد استأجرك على أن تصليها في المسجد لا يجوز له أن يصليها في البيت بعد. وهكذا الحال وكذا الحكم في سائر أحكام الصلاة فمع إطلاق الإجارة يعمل الأجير على مقتضى اجتهاده أو تقييده ومع تقييد الإجارة يعمل على ما يقتضيه التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه. شلون يتيقن بفساد العبادة معه؟ مثل متى يتيقن بفساد العبادة؟ إذا قال له إذا تكاك ابني على الأقل دائما. أقول أستأجرك على أن تبني على الأقل دائما. خب هنا لا يحصل إفراغ ذمة للميت أصلا. بلي بس هذه الصلوات التي تبطل لا تفرغ ذمة الميت عنها بعد. يشكل الاجتزاء بها هنا. إذا كانت الإجارة مسألة 157 إذا كانت الإجارة على نحو المباشرة يعني استؤجر قيل لك استأجرك على أن تصلي أنت بنفسك عن زيد واضح؟ بالمباشرة لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل لأنه استأجر ليأتي به بنفسه لا غيره. أنا أريد استأجر شيخ محمد رضا لأني أعرفك من العرفاء مثلا خب. ولا لغيره أن يتبرع عنه فيه. واحد جي يقول أنا أتبرع عن شيخ محمد رضا في الاتيان بهذا العمل. أما إذا كانت مطلقة الإجارة مطلقة يعني لم يقل له أستأجرك على أن تأتي بالعمل بنفسك خب. وأما إذا كانت مطلقة جاز له أن يستأجر غيره واضح؟ ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقل قيمة من الأجرة خب. أردت أن تستأجر شخص آخر أنا استأجر شيخ محمد رضا يفرغ ذمة زيد عن الصلوات شيخ محمد رضا لم يشترط عليه المباشرة فيذهب إلى شخص آخر فيستأجره يقول يصح لكن لا تدفع له أقل من الأجرة. أنا أعطيتك 1000 دينار أعطيه 1000 دينار كاملة ما تعطيه أقل. نعم يجوز لك أن تعطيه الأقل متى إذا أتيت ببعض الصلوات مثلا في 10 صلوات أنت صليت صلاة واحدة مو كذي يجوز لك أن ماذا أن تنقص من الأجرة مثلا حتى لو تنقص النصف هنا مع أنك صليت صلاة واحدة تقول جول هذه 500 دينار وصليت 9 صلوات يجوز لأنك أتيت ببعض العمل خب. ولكن لا يجوز أن يستأجره بالأقل قيمة من الأجرة في إجارة نفسه إلا إذا أتى ببعض العمل ولو قليلا. إذا أتى يجوز أن ينقص من الأجرة. مسألة 758 فعلا الوقت قد انتهى. يأتي الكلام عليها والحمد لله رب العالمين.